صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتكلمنا في المجلس السابق على شيء من الأحكام المتعلقة بمسائل العقيدة. اجلس يا فاروق. وذلك ما يتعلق بعقيدة الرازيين، وهذا هو المجلس الثالث من هذه المجالس. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: الإيمان قول وعمل، وذكرنا جملة من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، وتكلمنا كذلك أيضا على بعض فروعها ولوازمها، وكذلك أشرنا إشارة على سبيل الإجمال إلى الطوائف المخالفة في هذا الباب. والطوائف التي خالفت أهل السنة في هذا الباب وخالفت الأدلة من الكتاب والسنة في مسألة الإيمان وحقيقته وماهيته هي طوائف متعددة. وهذه الطوائف ظلت في هذا الباب لأسباب متعددة، وهي راجعة إلى ما تقدم، إلى السببين السابقين الذي تقدم الإشارة إليهما، وهو أن سبب الضلال إما أن يكون بالجهل وإما أن يكون بالهوى، وقد يجتمعان في بعض الطوائف. وهذه القواعد التي أشرنا إليها من جهتي، أو أسباب التي أشرنا إليها في أسباب ظهور ونشوء البدع والأقوال المخالفة لظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، نجد أن هذه الأسباب مضطردة معنا في كل باب، في كل باب من الأبواب التي ستأتي معنا، ومنها ما يتعلق في مسائل الإيمان. الطوائف التي خالفت في هذا الباب في مسائل الإيمان هي طائفتان أو فرقتان. الفرقة الأولى هي الوعيدية، والوعيدية في ذلك هم على فرقتين: الخوارج والمعتزلة. والفرقة الثانية المخالفة في هذا هم المرجئة، وهم على طوائف متعددة أيضا، وجماعها أربع طوائف: الجهمية والكرامية والأشاعرة ومرجئة الفقهاء، ويأتي الكلام على تفصيلهم بإذن الله تعالى. بالنسبة للفرقة الأولى المخالفة في ذلك وهم الوعيدية في مسألة الإيمان، وأنه قول وعمل عند أهل السنة، خالف الوعيدية في ذلك من جهة هذه الحقيقة، وذلك أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ، وكذلك أيضا جعلوا الكفر شيئا واحدا لا يتجزأ. ونشأ عن ذلك شيء من اللوازم في ضلالهم وخطئهم في هذا الباب، ومنه ما يتعلق في خطئهم في مسائل الإيمان. فقالوا إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن. بالنسبة للمعتزلة نقول إن أهل الاعتزال قد نشأوا مبكرا، وكانوا في زمن التابعين، وقيل إن نشأتهم في ذلك أنهم نشأوا أن واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري، فقال في مسألة صاحب الكبيرة وأنه ليس بمؤمن، وأنه بمنزلة بين المنزلتين، فرد عليه الحسن البصري حجته في ذلك فاعتزل مجلسه فسموا معتزلة. وقيل في ذلك أن سبب التسمية في ذلك أنهم يعتزلون الدماء، فلا يقولون بقول الخوارج، وذلك أن قول الخوارج أنهم ينفون الإيمان ويثبتون الكفر، أما بالنسبة للمعتزلة فينفون الإيمان ولا يثبتون الكفر. فإذا قلنا بقول الخوارج فإنه يلزم من ذلك قتل الكافر لأنه مرتد، وفي قول المعتزلة أنه لا يقتل وإنما هو بمنزلة بين المنزلتين، فلا يأخذون بأحكام الخوارج. لهذا نجد أن المعتزلة يعتزلون القتال الذي يقوم به الخوارج، وقيل إن سبب تسميتهم في ذلك هذا المعنى. والأظهر والله أعلم الأشهر أن التسمية في ذلك ترجع لو تدعى هذا، أي دعه. والأصل في ذلك فيما يتعلق في مسائل الخلاف في ذلك هو في التباين من جهة اللوازم. الخوارج يقولون باللوازم ويضطردون، وأما بالنسبة للمعتزلة فيتناقضون في مسألة اللوازم، وتناقضهم في ذلك يأتي بيانه. الخوارج يضطردون فإنهم ينفون الإيمان ويثبتون الكفر، وإذا أثبتوا الكفر قالوا بلوازمه في الدنيا وهو القتال، ويقولون بلوازمه في الآخرة وهو الخلود في النار. أما بالنسبة للمعتزلة في ذلك فإنهم يقولون بنفي الإيمان ولا يقولون بإثبات الكفر، فيجعلونه بمنزلة بين المنزلتين. فإذا قيل بهذا هل يلتزمون بقتاله؟ قالوا لم نكفره حتى نقول بقتاله، حتى نقول بقتاله، فالتزموا بذلك. وأما بالنسبة لما يتعلق بمسألة حكم في الآخرة، فهل التزموا بقولهم؟ لم يلتزموا بقولهم، وذلك أن لازم القول أن يكون بمنزلة بين المنزلتين، لا في الجنة ولا في النار. ولكن المعتزلة في ذلك قالوا بأنه في النار، قالوا بأنه في النار، وقالوا إنه خالد مخلد فيها، خالد مخلد فيها، ولكنه أخف من الكافر، أخف من الكافر. فوافقوا في ذلك الخوارج من جهة المآل في الآخرة، وخالفوهم من جهة الأسماء. ولهذا نقول إن أهل السنة وسط بين أولئك، وسط بين أولئك، وأولئك إنما ظلوا في أبواب الأسماء والأحكام، وظلوا في أبواب الوعد والوعيد. ونجد أن الخوارج والمعتزلة والطوائف الوعيدية فإنهم يغلبون جانب الوعيد، ويعطلون جانب الوعد. وأما بالنسبة للأسماء والأحكام فإنهم على ما تقدم من جهة اضطرابهم في ذلك الباب. وأما بالنسبة للمرجئة، فالمرجئة في ذلك نجد أنهم غلبوا جانب الوعد وعطلوا جانب الوعيد. وكذلك أيضا بالنسبة للأسماء نجد أن المرجئة في ذلك جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ، فشابهوا الخوارج من جهة هذا الأصل، وخالفوهم من جهة حقيقته، وكذلك أيضا ما ينفيه وما يناقضه. وهذه الطائفة وهي الوعيدية وانقسامها إلى فرقتين، وهم الخوارج وكذلك أيضا المعتزلة في هذا الباب، نقول قد تداخلوا في بعض المعاني واختلفوا في بعض المعاني في هذه المسألة على ما تقدم الإشارة إليه. ونجد أن المعتزلة هي من الطوائف التي نشأت مبكرا، وكذلك أيضا نجد أن المعتزلة أيضا قد شابهت كثيرا من الطوائف في عقائدها. فنجد أن المعتزلة تشابه القدرية بنفي القدر، ونجد كذلك أيضا أن المعتزلة شابهت الرافضة في الإمامة، ونجد أنها شابهت الخوارج في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجروا على أصلهم في ذلك وما أخذوه بفهم أهل السنة، وشابهوا الجهمية أيضا في نفي الصفات ونفي الرؤية والقول بخلق القرآن. ولهذا نقول إن المعتزلة هي أوزاع بين الطوائف والفرق، هي أوزاع بين الطوائف والفرق، وهذا مما يستشكله بعض المتعلمين من جهة تصنيف المعتزلة، فتارة يلحقون بالرافضة، وتارة يلحقون بالخوارج من وجه، وتارة يلحقون بالجهمية من بعض الأوجه. ولهذا نجد أن بعض الأئمة من أهل السنة يسمون المعتزلة جهمية إذا تطرقوا إليهم في أبواب الأسماء والصفات والقرآن. وكان الإمام أحمد رحمه الله يسميهم جهمية كما في كتابه الردع الجهمية، فإذا قال الجهمية فإنه يريد لائك. كذلك البخاري رحمه الله عندما يطلق الجهمية في رده عليهم فإنه يريد بذلك المعتزلة. ونستطيع أن نقول إن كل معتزلي جهمي، وليس كل جهمي معتزلي. وسبب التشعب الذي نشأ عند المعتزلة في هذه العقائد، سبب في ذلك هي مفارقة الجماعة. ومفارقتهم الجماعة نشأ عندهم في مسألة صاحب الكبيرة، قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، فكانت هذه أول خلافهم مع أهل السنة، ففارقوا أهل السنة في هذا الباب، ثم نظروا إلى أصولهم فإذا هي خالية، فأخذوا من هؤلاء أصلا ومن هؤلاء أصلا ومن هؤلاء أصلا، فحينئذ تكون لديهم ذلك الأصل. ولهذا نجد أن بعض أهل البدع يكون منشأ البدعة لديه في باب من الأبواب، ثم يتسبب هذا الباب في مفارقة الجماعة، ثم يعاند بذلك فيأخذ من هؤلاء وهؤلاء حتى تتشكل وتتجمع لديه أهواء أو خليط ومزيج من البدع، وهذا معلوم. فتجد أن المخالفة في باب ثم تداعت إليها أبواب أخرى. ولهذا نرى أن أكثر الطوائف جمعا بين شعب وأقوال الفرق هي المعتزلة في ضلالها في ذلك. وأما بالنسبة للخوارج في مسألة صاحب الكبيرة في هذا الباب في مسألة حقيقة الإيمان، فإنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، وأخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر، فلم يبقوه في منزلة بين المنزلتين. كذلك أيضا أخذوا بلوازم ذلك الدنيوية وكذلك الأخروية. أما المعتزلة فأخذوا بلوازم ذلك بالآخرة وما أخذوا بلوازمه في الدنيا من جهة القتال. ولهذا نجد أن بعض السياسيين يسمي المعتزلة، وربما جعل ذلك من أوصاف أو أسماء مناقبهم، وهذا من الخطأ، فيقول أنهم يعتزلون قتال الخوارج. اعتزلوا قتال الخوارج بناء على أصل ضال لديهم، وليس المراد بذلك هي أن هؤلاء من أهل الإيمان، فإنهم ينفون عنهم الإيمان. فالخوارج قد جعلوا الكبيرة مكفرة، ولكن بالنسبة لسبب الكفر نقول إن المكفرات عند أهل السنة ظاهرة بينة، وأما بالنسبة للمكفرات عند المعتزلة وعند الخوارج فليست بظاهرة ولا بينة، وقع عندهم ضلال في ذلك. والضلال في ذلك والتبعة والخلاف تبعه لوازم متعددة من جهة الخلاف في تكفير الأعيان، فهل هذا وقع في مكفر أو لم يقع مكفر بناء على الأصل، هل هذا كبيرة أو ليس بكبيرة؟ أما أهل السنة فإنهم أجمعوا على المكفرات وأجمعوا على الذنوب، وإن اختلفوا في كونها كبيرة وكونها صغيرة، فأصبحت اللوازم لديهم يسيرة جدا، والخلاف عندهم في هذا الباب خلاف رحمة. وأما بالنسبة للخوارج والمعتزلة فالخلاف عندهم أصبح خلاف نقمة، وذلك أن خلافهم في هذا هل هو كبيرة أو ليس بكبيرة يلزم منه إما كفر أو إيمان. أما بالنسبة لأهل السنة الخلاف عندهم في ذلك لا يؤثر، فهو مسلم معصوم الدم، وحقه في ذلك كحق سائر المسلمين من جهة أصل موالاته، وكذلك أيضا من جهة حق في تزويجه وأكل ذبيحته والترحم عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وكذلك فإنه يرث ويورث، فهذا أمر باقي بخلاف اللوازم التي وقعت عندهم، فكانوا في ذلك أوزاعا. فما هي الكبيرة التي يكفر بها الإنسان وينتهي في ذلك من جهة إيمان؟ وقع في ذلك نزاع بين المعتزلة والخوارج، بين المعتزلة والخوارج، وهم في ذلك على طوائف وطرائق متعددة، ينشأ فيهم طوائف، يتولد لديهم أقوال ليست عند سابقيهم. فمنهم من يقول إن الكبيرة في ذلك هي الذنوب التي توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بشيء، فتلك كبيرة، بشيء من أنواع العقوبة في الدنيا أو الآخرة فتلك كبيرة. ومنهم من قال إن الكبيرة ما صاحبها إصرار، سواء كانت في حقيقتها صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء قد خالفوا أولئك في كثير من المعاصي، فيرون الصغيرة مع الإصرار كبيرة، ويرون الكبيرة مع عدم الإصرار صغيرة، فحينئذ لا يكفرون بالذنب الواحد الذي يقترف الإنسان، وذلك بالسرقة الواحدة إذا فعلها الإنسان ثم تركها، أو زنا، أو كذلك أيضا شرب الخمر مرة، فإنهم لا يكفرون بذلك، ويكفرون بالصغيرة إذا أدام عليها، ويجعلون الكبيرة قالوا هي الإصرار والدوام لا ذات الفعل، وهذا يذهب إليه النجدات من الخوارج على خلاف بقية الخوارج في هذا، فهم أيضا على طوائف. كذلك أيضا من جهة بعض الأوصاف، فهل هذه صغيرة أو كبيرة؟ حتى منهم من قال إن حلق اللحية من الكبائر، ومنهم من زاد في ذلك قال إن حلق شعرة واحدة من اللحية كبيرة، بل قال منهم لو أخذ بيده أو فتل بأصبعه شعرة من لحيته فقد أخذ شيئا منها فكفر بالله سبحانه وتعالى. وأصبح الأصل الذي خالفوا فيه أهل السنة تبعه لوازم وخلاف في ذلك، ظلوا في ذلك ضلالا كبيرا. ولهذا نقول إن صحة الأصول رحمة في خلاف الفروع، وكذلك أيضا بطلان الأصول نقمة في الخلاف في الفروع. فنجد أهل السنة يختلفون في مسائل توصيف بعض الذنوب هل هي كبيرة وليست كبيرة، كذلك في صاحب الصغيرة إذا أصر عليه هل هو مرتكب لكبيرة وليس مرتكب لكبيرة، الثمرة في ذلك عندهم لا تنقض أصولا بخلاف الخوارج والمعتزلة، فإنها تنقض ذلك الأصل. الطائفة الثانية من الطوائف التي ظلت في هذا الباب وخالفت أهل السنة وهي الطائفة الثانية هم المرجئة. وإنما سموا مرجئة في ذلك لأنهم غلبوا جانب الرجاء على الخوف، ومنهم من جعل الرجاء بلا خوف، فلم يعتد بشيء من بل يعتد بشيء من أمور الخوف، بل منهم من جعل الرجاء في ذلك كحال كالرجاء هو الأصل، وبالنسبة للخوف هو أمر استثناء، ومنهم من جعله شعرة دقيقة من المسائل. بالنسبة لأهل السنة فهم فصط في ذلك بين الرجاء وبين الخوف. المرجئة في ذلك على طوائف، المرجئة في ذلك على طوائف. نجد أن الإرجاء من جهة العقيدة، الإرجاء موجود في سائر أهل الضلال في كل شرعة سماوية، في كل شرعة سماوية. وأصل ذلك أنه موجود حتى عند الفلاسفة من أهل النظر، وذلك أن أصل النشأة لديهم هو استيعاب كل مقر بالخالق، ويسمونهم بالربوبيين، كل من أثبت وجود الخالق وعرفه فهو مؤمن به، فهو مؤمن به بغض النظر عن فعله وكذلك أيضا أقواله وانقياده. المرجئة في ذلك على طوائف، المرجئة في ذلك على طوائف. منهم من يجعل الإيمان المعرفة القلبية، المعرفة القلبية، وهؤلاء هم أوسع الناس، أوسع الناس إدخالا لمفهوم الإيمان، وكأنهم يستوعبون الخلق جميعا، وكأنهم يستوعبون الخلق جميعا، وذلك إذ لا يجحد بوجود الخالق ولا يجهله إلا معاند مكابر، إلا معاند مكابر. وهؤلاء الذين جعلوا الإيمان هو المعرفة هم الجهمية، وهي الفرقة الأولى من فرق الخوارج، ونقول في فرق المرجئة. لهذا نقول إن الطوائف التي ظلت في هذا الباب من المرجئة هي أربع طوائف. الطائفة الأولى هم الجهمية الذين يجعلون الإيمان المعرفة، يجعلون الإيمان المعرفة. ولازم هذا القول أن الكفر لا يكون إلا بجهل، لا يكون إلا بجهل. قالوا فلا يكفر إلا الجاهل، فلا يكفر إلا الجاهل. وعلى هذا نقول إن ثمة لوازم لهذا القول فاسدة عقلا وشرعا، ومن أعظم هذه اللوازم التي تلزم لقولهم أنهم أنه لا حاجة إلى إرسال الرسل ولا لإنزال الكتب، وذلك أن الإنسان يعرف فطرة أنه مخلوق، وأن الله عز وجل هو الخالق، وأنه مربوب وثمة رب، وأنه مدبر وثمة مدبر. فهذا أمر معلوم بالفطرة، فالله عز وجل فطر الناس على ذلك. فإذا كان الإيمان يصح وهو تام بهذا المعنى، فإنه يلزم من ذلك ثبوت الإيمان قبل وجود الرسالة، ولا حاجة حينئذ لإيجاد الرسالة، وكذلك أيضا إرسال الرسل. وفروع هذا اللازم أنه يدخل في هذا الباب المعاندون، يدخل في هذا الباب المعاندون الذين ثبت بألسنتهم وكذلك أيضا بأفعالهم معرفة الخالق، وذلك إبليس وفرعون، وكذلك أيضا من الظالمين الجاحدين من قوم فرعون، وكذلك أيضا من المشركين في مكة وغيرهم، وذلك أنهم يعرفون الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلى كفار قريش في المعرفة القلبية، ولكن أرسله الله عز وجل إليهم لحق الله سبحانه وتعالى بعمل قلوبهم، وكذلك أيضا لأقوال ألسنتهم، وكذلك أيضا لجوارحهم. وأما بالنسبة للمعرفة فهم يعرفون أن الله عز وجل هو الإله، وهو الخالق والمدبر، فهم يقرون بهذا. ولكن من جهة بذل الحق الذي يكون في القلب وفي قول اللسان وهو الزائد عن المعرفة هو الذي وقع فيه النزاع، وهذا هكذا كان أيضا قوم فرعون كما قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ذكر الله عز وجل أن ما في قلوبهم شيء من اليقين بأن الله عز وجل هو الرب وهو المستحق سبحانه وتعالى للعبودية، ولكن من جهة الحقيقة جحدوا بذلك بألسنتهم، كذلك أيضا بالنسبة لكفار قريش كذلك. لهذا الله عز وجل يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني أن الحقيقة أنهم يصدقون، والتصديق هو زيادة عن المعرفة، ثمة معرفة ثم تصديق، ويكون بذلك بعد ذلك عمل القلب من الخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أعمال القلب كالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهم يعرفون ثم يصدقون بقلوبهم ولكن يجحدون بألسنتهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ويدخلون في هذا المعنى. كذلك أيضا فإن إبليس وهو إمام الضالين وسيد الإغواء للناس أجمعين وللثقلين جميعا، نجد أنه يعرف الله، وربما يعرف الله بقلبه أكثر من أن يعرفه كثير من المؤمنين أو أكثر المؤمنين، وذلك لمنزلته العلية السابقة، فكفر بالله سبحانه وتعالى وجحد، لم تنفعه معرفته القلبية، فعد بذلك شيطانا وإبليسا، فأبعده الله سبحانه وتعالى وجعل خاتمته في ذلك مما قصه الله عز وجل في كتابه. يقول الله عز وجل عن إبليس: قال ربي بما أغويتني، يعني أنه يؤمن بحق الله عز وجل بالربوبية، فناداه بهذا الاسم فقال ربي بما أغويتني. وفي هذا جملة من المعاني، منها أنه يعلم بأن الله هو الرب، ومنها أنه يعلم أن الله هو المتصرف والمدبر بالإغواء والهداية، وأن الله جل وعلا هو القادر على أن يحول بين العباد وبين قلوبهم وبين إرادتهم. فلما كانت هذه المعرفة، وهذا من تمام المعرفة القلبية، ولكن لما صاحبها جحد بالقلب وكذلك أيضا باللسان، لم تنفعه تلك المعرفة. ما أصل هذا القول عند الجهمية من جهة أن الإيمان هو المعرفة؟ نقول أصل ذلك هو عند فلاسفة اليونان، وذلك كأرسطو وأفلاطون وسقراط، وذلك أنهم يجعلون ويعظمون المعرفة القلبية. فلاسفة اليونان ليسوا ملاحدة ينفون وجود الخالق، بل يثبتون وجود الخالق، فيقولون إن ثمة خالق وثمة مخلوق، ولكن من جهة تدبير الناس وتصرفهم وأفعالهم يسمى بالسببية الحتمية، كذلك أيضا بالنسبة للثواب وما يأتي بعد ذلك، هل الثواب يكون للأرواح أم يكون للأبدان؟ يقولون بأن الأبدان لا تبعث، فهم يرون أنه ثمة نعيم للأرواح العالمة. انتبهوا لهذه العبارة، أن ثمة نعيم للأرواح العالمة لا للأرواح الجاهلة، ومن هنا نشأ قول الجهمية. قالوا لما كان النعيم للأرواح العالمة دل على أن الإيمان يكون بالعلم، وهذا القول هو الذي نشره وأذاعه بعض المنتسبين للإسلام من الفلاسفة، ذلك الفارابي. وتقدم معنا أننا قلنا في صدر هذه المجالس وصدر هذه الدروس أن هذين الإمامين الرازيين هما من أئمة السنة والأثر، ولكنهما من جهة الأصل من أهل العجم، كذلك أيضا في بلد أعجمي، وشيوخهم في ذلك خليط بين عرب وعجم، وهم على سنة وأثر واتباع، ولكن تلك البلد التي كانوا فيها وبلدان فارس وما فيها وما حولها من بلدان خراسان كان فيها علم الكلام وعلم الفلسفة فيها شائعا، فدخل طوائف منهم الإسلام على الموروث الذي لديهم من علم المنطق والكلام، فأصلوا كثيرا من المعاني وأخذوا الأدلة فركبوها على تلك الأصول التي لديهم. الفارابي فيقول بأن النعيم يكون على الأرواح لا يكون على الأبدان، ولمن يستحق النعيم؟ قال للعارفين، وما قال للعابدين، يكون للعارفين. تأثر بهذا الطرح جماعة ممن يقول بهذا القول ممن جاء بعد الفارابي، ومعلوم أن الفارابي إنما كان في القرن الثالث والرابع، وتبعه في ذلك ابن سينا وهو في القرن الرابع والخامس، وابن سينا هو بلدي البخاري، وفرق الله بينهما، بين هذا أن صاحب اتباع وأثر وهذا صاحب فلسفة وكلام. كذلك أيضا فإن الفارابي من فاراب، وهي بلدة من بلدان فارس، تأثر بعلم الكلام الذي نقل وترجم في بلدانهم عن أرسطو، فأخذوا هذه التأصيلات ثم شاعت عند المنتسبين للإسلام. كانت المدرسة الكلامية شائعة في بلد خراسان وقوية لأجل ذلك، فيرون أن الدخول إلى علم الكلام ضرورة، وذلك أن الفلسفة موجودة لديهم وكتب فيها وأكثر فيها، فأثرت على طوائف، أثرت على الذين تعلموها ليردوا على الفلاسفة، فتوسعوا في علم الكلام فأثر عليهم في هذا الباب، وقد تأثر في هذا طوائف تعثر في هذا طوائف من أجل هذا الأمر، وذلك كالإسفرائيين كأبي إسحاق وكذلك أبي القاسم وكذلك إمام الحرمين الجويني وأبو حامد الجويني أبو حامد الغزالي وإمام الحرمين الجويني وجماعة من أئمة خراسان الذين أخذوا علم الكلام وردوا على أولئك الفلاسفة بتعثرهم في ذلك. ولكن نجد أن هذا العلم الذي أخذوه وأكثر منه أثر على تأصيل في مسائل العقائد، على تأصيل في مسائل العقائد ومنها مسائل الإيمان. نشأ في هذه الطائفة وهي طائفة الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، أصل هذا القول على ما تقدم أنه أخذ من فلاسفة اليونان وتبناه جماعة منهم من أذاعه ومنهم من تبناه بلا إذاعة، وكان أصل نشوء هذا القول تأثرا في تلك البلد ثم انتقل إلى بلدان المسلمين. انتقل إلى العراق، وكانت العراق هي المجمع، كانت العراق هي المجمع الذي يجمع علماء المشرق والمغرب، فيأتي علماء المغرب إلى العراق فيتلقوا في بغداد ويتلقوا في البصرة وفي الكوفة في سوق العلم ومجالسه، ويأتي علماء المشرق وهم علماء خراسان علماء العجم الذي تعلموا علم الكلام فيأتون إلى العراق. ولهذا نجد أن الغزالي قد أقام في العراق أكثر من عشر سنين يدرس في ذلك، فنقل علم الكلام وتأثر به طوائف بهذه المدرسة، وممن تأثر في ذلك ابن العربي المالكي فالتقى به ثم انتقل إلى المغرب فنشر ذلك العلم هناك، ونشأ في ذلك أيضا طوائف من تأثروا بهذه المدرسة. فأبو حامد الغزالي رحمه الله قد صنف في ذلك ردا على الفلاسفة المراد بذلك الفلاسفة المشرقيين كتابه تهافت الفلاسفة، فجاء من المغربيين ابن رشد الأندلسي فرد على أبي حامد الغزالي في كتاب سماه التهافت، أي رد على ذلك الأصل، فنشأت المدرسة الغربية بعدما نشأت المدرسة الشرقية في هذا الباب، في المدرسة الفلسفية التي تأثرت فيها كثير من العقائد ومنها ما يتعلق بمسألة الإيمان. الجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان خراساني أعجمي، وكان قليل الحديث وقليل المعرفة في ذلك، وتبعه في ذلك طوائف تأثروا بقوله، وعقيدته في ذلك أخذها من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أيضا هو أصله خراساني وإن كان سكن الشام، فنجد أن جامعهم في ذلك العجمة، فلا يعرفون بحديث، ومن تضم عقدهم في إسناد، وليس لهم حديث يروى في دواوين السنة ولا في دواوين الأثر، وما جلس إليهم سماعا للرواية، وما انتقلوا أيضا لسماع الحديث، وإنما أخذوا بعض أصول الإسلام من أفواه الأشياخ ثم أصلوها على ما كان عندهم ثم أذاعوها، وكان منهم من كان على ديانة وعبادة وزهادة، وظن في ذلك الناس فيه صدقا، وهو ربما يكون كذلك، ولكن نقول إن الصدق وحده لا يكفي لسلامة الأقوال ولا لسلامة العقائد. فنقول إن الجهمية جعلوا الإيمان المعرفة القلبية، ومعلوم أن الإيمان على ما تقدم هو قول وعمل واعتقاد. الاعتقاد على ما تقدم الإشارة إليه ينطوي على معنيين، ينطوي على قول وينطوي على عمل، فثمة قول للقلب وثمة عمل للقلب. هم ذهبوا إلى أحد شطري اعتقاد القلب وهو المعرفة، فجعلوا المعرفة وهي أحد معاني القول جعلوها هي الإيمان، فاستوعبوا الناس جميعا. من الذي يشابه الآن هذه العقيدة؟ يشابه العقيدة الآن اليوم والليبرالية والعلمانية، هي امتداد لهذه المدرسة، وذلك أنهم يجعلون الإيمان من يؤمن بوجود الرب، ويجعلون يقابله في ذلك هم الملاحدة، يجعلون الذين يقابلون الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود خالق، فيسمونهم ربوبيين، هؤلاء ربوبيين، فيشترك في ذلك من يؤمن بوجود الخالق بالنصرانية أو اليهودية أو الإسلام أو كذلك أيضا البوذية، وعندهم الملحد الذي يرى أن الكون لا موجد له، فهذه امتداد لتلك المدرسة وليست منفكة عنها، وليست منفكة عنها فهي تابعة لذلك الأصل. فإن هذا التأصيل وهذا المعنى هو وليد تلك الفلسفة القديمة اليونانية. وكذلك أيضا فإنه يتعلقون في باب من الأبواب ويؤصلون له تأصيلا واسعا في ذلك، فيريدون في هذا استيعاب أكثر البشر للدخول في الإيمان، للدخول في الإيمان. ونجد أنه كلما ضاق تحديد الإيمان وبيان حقيقته اتسع عدد الداخلين فيه. فنجد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا جعلت الإيمان اعتقاد القلب فإن الدائرة في ذلك تتسع في عدد الداخلين. فإذا جعلته اعتقاد القلب وقول اللسان ضاق عدد الداخلين، وإذا جعلته قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح ضاق عدد الداخلين. وأضيق الطوائف في ذلك هم الخوارج، أضيق الطوائف في ذلك هم الخوارج الذين جعلوا الإيمان لا يثبت إلا لمن أتى بالطاعة، ومن جاء بمعصية وارتكب كبيرة فليس بمؤمن. فهم خالفوا من جهة المفهوم وحقيقة الإيمان. وهذا ما جعل كثيرا من أهل الأهواء يتشوفون إلى تقرير هذا المعنى، وهو أن الإيمان هو المعرفة القلبية، هو استيعاب البشر، ولهذا يدعون إليها بعبارات كثيرة جدا، أن كلنا مؤمنين، وكذلك أيضا أن هذه الديانات كلها تؤدي إلى رب واحد، وهذا ليس بملحد ويؤمن بالله ونحو ذلك. وكذا ربما أيضا يجمعونها ببعض العبارات في بعض المعاني في نطاق ضيق، أن هذا ليس بملحد. وكذلك أيضا ربما يجمعون في ذلك أيضا ببعض المعاني في هذا، منهم إلى معنى الإنسانية وغير ذلك. يريدون من هذا إخراج البهائم، وهذا استيعاب لكل أحد، هذا استيعاب لكل أحد. ولا شك أن هذا من أعظم معاني الضلال. الفرقة الثانية من فرق المرجئة المخالفين في هذا الباب هم الكرامية. والكرامية هم أصحاب محمد بن كرام، ومحمد بن كرام أعجمي أيضا، خراساني، وأعجمي خراساني، وليس معروفا بالرواية، وليس معروفا بالعلم، ولكنه معروف بالديانة والزهد، وعقيدتهم في ذلك أنهم يقولون إن الإيمان هو قول اللسان. وهل يلزم من ذلك أنهم يجعلون الذي يقول بلسانه وهو من جهة الحقيقة يجحد بقلبه ويكذب أنه ليس بكافر، وأن مآله إلى الجنة؟ لا يقولون بذلك، ولكنهم يجعلون الإيمان هو قول اللسان، وذلك لعلة، لأنهم لا يريدون أن يتجزأ الإيمان، فهم يوافقون غيرهم المرجئة والخوارج وكذلك أيضا الجهمية في أن الإيمان شيء واحد وأن الكفر شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص، وإنما يزول، على خلاف عند بعض الطوائف في هذا الباب، كبعض الطوائف من الخوارج كالإباضية، فإنهم يقولون إن الإيمان يزيد لكنه لا ينقص. الإباضية يقولون إن الإيمان يزيد لكنه لا ينقص، قالوا يزول، فإذا زاد فإنه لا ينقص. فنقول إن الكرامية نشأت في خراسان، وهي في بلد من بلدان العجم، وأنشأ قوله ذلك، قال إن الإيمان هو قول اللسان. وبعضهم ألزمه ببعض الأقوال ألزمهم ببعض الأقوال أنه يلزم أن يكون المنافقون مؤمنين، وذلك أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله عز وجل قد حكم بكفرهم. نقول هذا اللازم ينفيه بعض الأئمة، ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول من نسب إليهم أنهم يقولون بإيمان المنافقين فقد كذب عليهم. هم يثبتون المعرفة القلبية ويثبتون التصديق، ولكنهم لا يثبتون عمل القلب. وكأنهم جعلوا اللسان برهانا للمعرفة ولتصديق القلب. فإذا جحد الإنسان بلسانه فهو كافر. ويوم القيامة يرون أنه يحاكم إلى قول لسانه وإلى معرفة قلبه وتصديقه، وقد فتن في محمد بن كرام خلق كثير بسببين. السبب الأول بسبب ديانته وتعبده، فكان عابدا زاهدا مقلا من الدنيا مصرفا عنها ومصرفا عن الوجاهة والدخول على الأمراء والسلاطين منعزلا. والسبب الثاني هو ثباته، فقد ابتلي ابتلاء كثيرا، قد ابتلي ابتلاء كثيرا، وقد سجن في خراسان 8 سنين ليرجع عن قوله فأبى أن يرجع. ولهذا نقول إن الثبات على الباطل فتنة، إن الثبات على الباطل فتنة ربما يغتر به الناس. وقد ذكر غير واحد من الأئمة أنه فتن فيه خلق كثير، وإنما أتي بسبب عجمته، أتي بسبب عجمته. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله في ترجمة محمد بن كرام أنه كان أعجمي ولا يعرف التحيات، ولا يعرف التحيات. قد ذكر عنه عثمان بن سعيد الدارمي، وقد رد عليه ورد على أضرابه أنه رآه فقال من أين أتيت بهذا العلم الذي تقوله؟ قال علم لدني أوجده الله في بطني، أوجده الله في بطني. فقال له عثمان بن سعيد، قال أتعرف التحيات؟ قال نعم. قال وما هي التحيات؟ قال التحيات لله والسلوات، ذكرها بنطق العجم. فقال أخرج قاتلك الله. فإذا كان لا تستطيع أن تنطق التحيات على لفظ الشريعة، فكيف تفهم المعاني وتدركها؟ فهو أتي من هذا الباب وقد فتن، ثم نفي من خراسان وثبت على قوله، وذهب إلى فلسطين وجاور عند المسجد الأقصى وفتن خلقا بديانته وزهادته، وتأثر وأخذ عقيدته عنه أقوام، ودفن هناك، وصنف فيه أقوام في فضائله، في فضائل محمد بن كرام، وأوردوا في ذلك أحاديث حتى موضوعة في فضله. ولهذا نقول ربما يثبت صاحب الباطل معتقدا صحة باطله، وربما يكون باعتقاده ذلك معذورا فيهلك بسببه الأتباع، ولهذا نقول إن الزهادة في الدنيا ليست دليلا على صحة معتقد الإنسان، ولا كذلك أيضا الثبات. ربما يثبت الإنسان على باطل وربما ينتكس عن حق، والعبرة هو معرفة الحق بذاته ومعرفة الباطل بذاته. فالأشياء تتميز بذاتها، أما الناس في ذواتهم فهم يضعفون ويثبتون، والله عز وجل يجعل مقادير ذلك لأسباب تتباين. فربما يتمحض فتنة الباطل في صورة حق في نفس بعض الناس، ويشتبه الحق عند بعض الناس فينتكس عنه. ولهذا ارتد من كان في مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا نجد من ثبت معه أو من ثبت ممن جاء بعد ذلك، نجد من الثابتين من المتأخرين ممن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقرون أعظم ثباتا ممن ارتد وهو يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ويرى المعجزات. إذن ربما يثبت الإنسان وهو على باطل، وربما ينتكس وهو على حق. فمعرفة الحقائق بذاتها، وهنا نبين قاعدة ومسألة مهمة، أنه كثيرا ما يفتن الناس بقرائن الحقائق لا بذواتها. وقرائن الحقائق كثيرة، منها الثبات ومنها الزهد، أن الإنسان إذا عرف الحق زهد بغيره وزهد بالدنيا، وذلك لجملة من الأصول، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأن الإنسان إذا ازداد علما بالله زهد بغير الله. فهذه قرائن. ولكن ثمة طبائع للنفوس، هناك من النفوس بليدة لا تحب الدنيا، فربما تكون على باطل أو كانت على حق، هو طبعها هكذا زاهدة بها، ولو أعطيت الدنيا لانصرفت عنها. وهذه ربما تصرف أو تصور وتغلف على أنها زهادة. وربما الإنسان يعتقد ربا على وصف ليس كذلك، ويخاف الرب المتوهم الذي يظنه ويزهد في غيره، فحينئذ كان ذلك اللازم على أصل خاطئ. ومن هذه القرائن كثرة الأعداء وتكالبهم على الإنسان، كذلك أيضا الشدة والبلاء الذي يلحق الإنسان. ولهذا جاء في الأحاديث يبتلى الصالحون الأول فالأمثل فالأمثل، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن البلاء قرينة للحق لا دليل عليه. وكذلك أيضا من القرائن أيضا الغربة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قد يكون الإنسان غريبا في أوساط أهل الحق ويظن أن غربته في ذلك أنها أمارة على حق، وهي قرينة على كونها على الباطل. ولهذا نقول هذه قرائن لا أدلة، هذه قراءة على لا أدلة. فربما يكون صاحب الحق غريبا، وربما يكون صاحب الباطل غريبا، وربما يبتلى الإنسان على باطل ويكرم الإنسان وهو على حق، فهذه تكون هكذا وهكذا. ولكن الشريعة جاءت بأوصاف الأغلب التي لو جاءت مجتمعة كانت أقرب ما يكون إلى الحق، ولهذا لابد من معرفتها بذاتها. ومما فتن به الناس في محمد بن كرام هذين الأمرين، وذلك بزهده، وكذلك أيضا بثباته. ولهذا نقول إن معرفة الحق بذاته، ومعرفة أدلته، ومعرفة أيضا ما يخالفه ووجوه الخلاف والأدلة على كونها مخالفة، هذه من الأمور المهمة التي تثبت الإنسان على الحق الذي هو عليه. صاحب الحق يثبت بعلمه، يثبت بعلمه، وصاحب الباطل يثبت بجهله، يثبت بجهله، وربما تصور لديه الجهل علما فثبت على جهله، عفانا الله عز وجل وإياكم من ذلك.